الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 44 من كتاب المجيد باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب. وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، يظن أن هذا المتكلم صاحب منزلة وولاية وكشف. والصحيح أن هذا المتكلم معه جن يخبره ببعض المغيبات. قال الفقي رحمه الله: والواقع أن ذلك من تآلف روح الشيطان القرين مع روح قرينه الإنسان الخبيث، فيتناجيان، ويتكلم الشيطان مع قرينه بما يحب من الأخبار التي يتلقاها الشيطان عن الشيطان الآخر قرين الإنسان الآخر، وهكذا فإن لكل إنسان قرينا من الشيطان، كما جاء ذلك في القرآن والسنة. فيخبر شيطان الإنس بما أوحى إليه الشيطان الجن من أخبار السائل وأحواله في منزله وخصوصية نفسه مما ألقاه إليه الشيطان القرين، فيظن الجهلة والمغفلون أن ذلك عن صلاح وتقوى وكرامات، وأنه بصلاحه قد كشف الحجاب عنه، وهذا من أضل الضلال ومن أعظم الخذلان، وإن اعتقده وخدع به كثير ممن ينتسب إلى ظاهر العلم والصلاح. كان في زمن عبد الملك بن مروان دجال يقال له الحارث، كان مبدأه على العلم والصلاح، فجاءه الشيطان ببعض الشبه وببعض الأقوال فتحرز منها، وعلم أنه الشيطان، وهو كان كثير العبادة أكثر منه علما، فذهب إلى أبيه يشكو إليه ما يلقى، فقال له أبوه: بل هذا الذي يأتيك حق وينبغي أن تقوم به. فبعد ذلك ادعى المهدوية وقام يدعو إلى نفسه، ويأتي بعض الأحوال الشيطانية من التخفي، حتى ما قتل إلا بعد فترة في القدس، كان يتخفى بهم ويتعبهم، وبعد ذلك قتلوه. فالشاهد أن الجهل قد يجعل بعض الناس يعني يفعلون بعض الأفعال المخالفة للكتاب والسنة زعما أن هذا من الأمور المباحة. كان في منطقة من المناطق امرأة ممسوسة، فجاء الشيطان وقال لهم: إذا أردتم أن تشفى هذه المرأة عليها أن تذهب إلى المقبرة وتصلي ركعتين لله. الناس نصحوا هذا الشخص ونصحوا المرأة: لا يجوز هذا الفعل، الصلاة في المقبرة حرام لله أو لغير الله، وهذه طاعة للشيطان. وذهبت المرأة إلى ذلك المكان لرجاء الشفاء من المس وبسبب الجهل، فصلت ركعتين في مكان لا يجوز فيه الصلاة، بعد ذلك دخل معهم الشيطان في حلف على أنها تعالج المرضى وتقوم بالأمر، والشيطان يخبرها بأحوال المريض وبما يحتاج إليه. المهم صاروا في شر عظيم. فالشاهد أن كثير من الأمور التي يظنها الإنسان مكاشفات كرامات هي في الأصل شعبثات سحريات أفعال الطواغيت، فعلى الإنسان أن يكون حذرا من الشيطان غاية الحذر. قال: وقد اقترن بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه كلمة فصدقه بما يقول ليست في الصحيح، لو صدقه بما يقول لقد كفر. سيأتي الحديث: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر. أما هذا من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما إلا إذا كان قصده السؤال والاختبار، وأما إذا كان لغير ذلك فصلاته لا تقبل ويجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي لأن تارك الصلاة كافر، والمصلي ولا تقبل صلاته يعني عاصي. قال قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قوله من أتى عرافا، سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى، وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره، فإن في بعض الروايات الصحيحة من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ قال النووي رحمه الله وغيره معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرد عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة الصلاة 40 ليلة، انتهى ملخصا. وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه، قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك في الأسواق من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجي إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجي إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. أسأل الله السلامة، يتوافرون لا سيما في زمن الجهل، لو تذهب إلى صنعاء الآن ربما تجد هؤلاء في الشوارع أصحاب الودع وأصحاب قراءة الفنجان وأصحاب الضرب في الرمال، وهكذا كثر حتى السحرة والمشعوذون. قال في الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. أكثر الناس يحفظون هذا الحديث عن أبي هريرة، وحديث أبي هريرة منقطع بين أبي تميم الهجيمي وبين أبي هريرة، لكن الحديث قد جاء عن جابر عند البزار بسند حسن، وجاءت له شواهد مثل حديث عمران بن حصين، وجاء عن ابن مسعود، فبالجملة الحديث ثابت، لكن من حديث أبي هريرة منقطع، فالأولى العزو إلى ما هو أصح منه وهو حديث جابر. قال في رواية أبي داود أوت امرأة، قال مسدد امرأته حائضا، أو امرأة قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فناقل هذا الحديث من السنن حذب منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة. وقال المصنف رحمه الله تعالى وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. شرح هكذا بيض المصنف الاسم الراوي، وقد رواه أحمد البيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قوله من أتى كاهنا، قال بعضهم لا تعارض بين هذا الحديث وبين من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر، أما على قول من يقول بظاهر الحديث فهي السؤال عن وجه الجمع بين الحديثين، وظاهر الحديث أنه يكفر ما تعتقد صدقه بأي وجه كان، وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، قال القرطبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة، انتهى. وهو الكفر، وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة، أو يتوقف فلا يقال يخرج من الملة وما لا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله. الصحيح أن المصدق للساحر أو الكاهن كافر كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه صدقهم في ادعاء الغيب المطلق الذي أخبر الله عز وجل أنه مختص به عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهكذا ما عليه هذا الساحر أو الكاهن من الاستعانة بالجن والشياطين، وما عليه هذا الساحر والكاهن كذلك من فعل الشركيات، والمصدق له في الغالب أنه يرضى بفعل الكفر، والراضي بالكفر كافر. قال المصنف رحمه الله ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، شرح أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر من أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ مات سنة 700. وهذا الأثر رواه البزار أيضا ولفظه: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب، وذلك كفر، المصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. شرح قوله: ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. قوله: من تطير أي فعمل الطيرة، أو تطير لها أي قابل قول المتطير له وتابعه، وكذا معنى أو تكهن أو تكهن لك الذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، وكذلك من عمل الساحر له السحر. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاه فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شرك كالطيرة أو كفر كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. قوله: شرك الطيرة، لأنه ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أكبر أصغر، على ما سيأتي بيانه. فمن كان يعتقد أن الطيرة نافعة أو دافعة بنفسها فشرك أكبر، وإن كان يعتقدها سبب فشرك أصغر. قوله: رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق مات سنة 92 و200. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، سواء في الغيب السابق أو في الغيب اللاحق. قال البغوي: فتحتين هو الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، كان ثقة فقيها زاهدا، أمات في شوال سنة 1650. قوله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور، ظاهر أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. وقال شيخ الإسلام: إن العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحازر الذي يدعي علم الغيب ويدعي الكشف وكذلك. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطاب وغيره من العلماء. وحكي ذلك عن العرب، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد: العراف طرف من السحر، والساحر أخبث. وقال أبو السعادات: العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به. وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات، فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف منه ما هو من الشياطين، ويكون بالفعل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. وما زالت في الأمة، نسأل الله السلامة والعافية، ومن ترخص أن نبي من الأنبياء كان يخط، فالنبي هذا يخط بوحي الله، فما أدراك أن خطك يوافق خط ذلك النبي. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين، وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد، وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بأخبارهم بعض المغيبات وهم من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجربه يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدر له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم الغيب المغيبات، فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان: فيكذبون معها 100 كذبة، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان من يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية للنفس المنهي عنها بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. وليس هذا من شأن الأولياء، بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم، فكيف يأتون الناس يقولون عرفوا أن أولياء وأن نعلم الغيب، وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور. وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق رضي الله عنه، وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي يعودونه، وكان تميم الدار يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار، ثم يقوم إلى الصلاة. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء من المحافظة على الصلاة والصلاة وغير ذلك، التوحيد والوفاء بالعهود وغير ذلك. هم الأولياء الأصفياء لأهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعوة علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ وقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين وليسوا بها على خفافيش القلوب، نسأل الله السلام والعافية في الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. شرح هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف، ولفظه: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم، ليس له عند الله خلاق يوم القيامة، قد ثبت موقوفا. ورواه حميد بن زونجويه عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد، ليس له عند الله من خلاق. قوله: ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها أرى بمعنى لا أظن، وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف وهو الذي فيه الوعيد، فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به، لأن أبجد 4 حروف: أ ألف 1 والباء 2 والجيم 3 والدال 4، هوز الها 5 والواو 6 والزاي 7، حطي الحاء 8 والطاء 9 والياء 10، كلما الكاف 20 واللام 30 والميم 40 والنون 50، سعى فص السين 60 والعين 70 والفاء 80 والصاد 90، قرشت القاف 100 والراء 200 والشين 300 والتاء 400، وهكذا في النهاية يكون 1000. قوله: وينظرون في النجوم ويعتقدون أن لها تأثيرا كما سيأتي في باب التنجيم، وفيه من الفوائد عدم الاقترار بما يأتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. ويتم حساب هذه الأشياء يعني بالجمع بين اسم المتكهن له واسم أمه فيجمعونه بهذه الحروف حروف الجمل، ثم يرد الحرف إلى أو يرد الاسمين الجمع بين الاسمين والجمع والطرح إلى من واحد إلى 12، لأن النجوم هكذه، الجمل يعني الحمل والجدي والثور والسرطان والحوت والسنبلة والزهرة 12. ثم بعد ذلك مثلا يقول محمد بن مريم، محمد بن مريم يجمع بينهما يطلع مثلا واحد من هذه النجوم، ثم يبدأ يربط الحوادث به، هذا سيكون يعني في شهر كذا سعيدا وفي شهر كذا غير سعيد، وهذا ستحصل له وما سيحصل له، تكهنات تكهنات. ومن هذا الباب ما يوجد في أواخر المجلات والصحف من الأبراج ينبغي الإنسان أن يكون بعيدا عنه، لأن من دخله إن صدقه كفر، وإن لم يصدقه كان حكمه كحكم من أتى الكهن والعراف، وهذا أمر لا يتفطن له الكثير من الناس. لا يجوز الدخول على مواقع الأبراج وما يتعلق بها، فيقول لك أنت برجك السنبلة وفي هذا الشهر ستكون سعيدا وسيحصل لك شيء من الرزق وشيء من الانشراح وربما وقع عليك شيء من الضيق، هذه أمور قد تقع لجميع الناس، لكن يتعلق الإنسان بالسحر والشعوذة فيلحقه الضرر العظيم في عقيدته ومنهجه واستقامته، فضلا عما يلحقه من الوساوس والظنون والضيق بسبب التعلق بغير الله وتصديق الكهان والسحرة والمشعوذين. هناك الآن قنوات خاصة بالسحر والشعوذة، وهناك يعني أناس مشهورون في العالم يتكهنون للأمراء وللدول ولغير ذلك من الأمور، والناس يصدقونهم إلا من رحم الله. فينبغي للناس تحقيق التوحيد والبعد عن كل هذه الأسباب المفضية إلى الشرك والتنديد، سواء الكهانة أو العرافة أو الضرب في الخط أو الرمال أو قراءة الكف أو الفلجان أو نحو ذلك مما هو مشاع بين الناس. والحمد لله رب العالمين.